بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، يتجدد لقاؤنا مع مادة فقه السنة بفهم السلف الصالح، وما نزال في دراستنا لأول حديث من كتاب الصلاة أو من قسم الصلاة، كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة، وهو حديث مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوم الحديث. ما نزال في دراستنا لهذا الحديث، إذ قدمنا جزءا من فقهه، وما يزال الجزء المتبقي من الفقه نكمله إن شاء الله تعالى اليوم، ونواصل بقية الأحاديث الموالية. إذا تفضل أحد الفضلاء بإسماعنا لهذا الحديث، من فضله؟ استظهارا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قسم الصلاة، كتاب المواقيت، باب مواقيت الصلاة. مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال له: ما هذا يا مغيرة؟
فقال ما هذا يا مغيرة؟
ألست قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمر. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة: هكذا كان بشير بن مسعود يحدث عن أبيه.
كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.
قال عروة: وقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر بعد.
قبل أن تظهر. أحسنت، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب الصلاة، كتاب الوقوف،
كتاب المواقيت. نعم.
عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما فدخل عليه أبو مسعود فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فأخبره
فقال ما هذا؟
فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة، وإن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. اتفق عليه.
نعم. إذن هذا من حيث استظهار الحديث، الحمد لله، يعني أرى كثيرا من الإخوان رافعي أصابعهم مما يدل الحمد لله على الحفظ، وهذا الذي نريد. من حيث الفقه قلنا أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، بماذا تحيي هذه العبارة؟ تفضل. أحسنت. وقوله يوما ماذا يفيد؟
لم يكن من عادة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه يؤخرها دائما،
أنه يؤخرها إذ لو كان يؤخر هذا دائما ما قيل يوما. أيوة تفضلوا. هذا من باب إحسان الظن بالسلف الذين منهم عمر بن عبد العزيز. تفضلوا. علي بن مسعود رضي الله. أحسنت. نعم. لعلكم
تدركون أقواما يؤخرون الصلاة فإن أدركتموه فصلوا.
نعم.
فإن أدركتموه فصلوا في رحالكم
في بيوتكم تعرفون وصلوا معهم وجعلوها سبحة. الحديث الآخر قول. لا تفضل. نعم قول الحديث الآخر.
وروى معمر بسنده الى ابي مسعود رضي الله عنه انه قال له النبي عليه الصلاه والسلام فكيف بك يا ابا عبد الرحمن اذا كان عليكم امراء يطفون السنه ويؤخرون الصلاه عن ميقاتها؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه فكيف تامرنا يا رسول الله؟ قال يسالني. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يسالني
ابن ام عبد كيف يفعل
لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق.
طبعا هذا الحديث يعني قد يستدل به أقوام أو يظن ظن بأنهم يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت، ولكن ما توجيه الحافظ لهذا الحديث؟ كيف وجه الحافظ ابن عمر أبو عمر رحمه الله هذا الظن هذا ورفعه؟ قبل ذلك أريد التوجيه. تفضلوا.
أنهم كانوا رحمه الله لا يؤخرون الصلاة عن وقتها بالكلية، ولكن يؤخرون عن وقتها المستحب.
لا، ولكن يعني وجهه استدلالي من ذهب إلى إخراجهم الصلاة عن وقتها بالكلية هو أنهم استحقوا اسم العصيان، قد يستدل بهذا الحديث، ولكن ما توجيه الحافظ لهذا الحديث؟ تفضل.
فإن الفقهاء كانوا يصلون معهم ويأمرون بذلك،
يعني طبعا أهل العلم آنذاك أو في ذلك الزمان يصلون مع الأمراء، وطبعا هذا مما يدل على أنهم لا يؤخرون حتى يخرج وقتها، وإنما الوقت المستحب المرغوب. ولكن صلاة العلماء مع الأمراء ما وجهه؟ ها تفضلوا.
وكان العلماء يصلون مع هؤلاء الأمراء رغم أنهم كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها المستحب لحظة للفرقة.
أيه. ولمن للشمل وحفاظا على الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمر بعدم الخروج على الجماعة. أيضا توجيه آخر قد يعني إشكال قد يريد، وهو نعم أريد أصابع جديدة. تفضل. أولا قبل هذا، يعني أبو عمر رحمه الله يقرر ويؤكد على الظن الذي ظنه، يعني بأنه من هو من الفضل والمكانة والعلم إلى آخره، ولكن هذا الذي فضله أيوة أحسنت. قبل أن يكون خليفة، يعني يوم كان أميرا على المدينة في عهد عبد الملك. نعم. أما وهو خليفة فقد تغير الحال فلا. نعم. تقريبا هنا كنا وقفنا بالإخوة الفضلاء في الحلقة السابقة، نواصل. وفي هذا الحديث، أرجع السطر، وفي هذا الحديث ما كان عليه العلماء من صحبة للأمراء والدخول عليهم. وفي هذا الحديث ما كان عليه العلماء من صحبة للأمراء والدخول عليهم. وإذا كان الأمير أو الخليفة يستديم صحبة العلماء فأجدر به أن يكون عدلا مأمونا. يعني وفي هذا الحديث ما كان عليه العلماء من صحبة للأمراء والدخول عليهم. وإذا كان الأمير يستديم صحبة العلماء فأجدر به أن يكون عدلا مأمونا. طبعا من الذي دخل على عمر بن عبد العزيز؟ عروة بن الزبير. وعروة بن الزبير وما أدرك، فهو الإمام الفقيه. إذن يعني لم يكن العلماء آنذاك يتحرجون من الدخول على ماذا؟ على ولاة الأمور. وولاة الأمور أيضا إذا كان هذا شأنهم أنهم يصطحبون العلماء ويستديمون صحبتهم، فلا شك أنهم سيكونون على جانب كبير من العدل ومن الأمانة ومن الإحسان إلى الرعية وغير ذلك من الخيرات التي يعني سيتولون القيام بها نتيجة تأثير العلماء في على مجالسهم، لأنه إذا كان الخليفة يستديم صحبة العلماء طبعا فبماذا سيأمره العلماء؟ لا يأمرونه إلا بالعدل وبحسن سياسة الرعية، فتكون مصاحبة العلماء للولاة خير على الرعية، لأن البطانة لها تأثير، البطانة لها تأثير، فإذا كانت البطانة بطانة صالحة فإن شاء الله تعالى لا يصدر عن أولئك الأمراء وعن أولئك الولاة إلا الصلاح وإلا ما فيه الخير للرعية وإلا العدل وإلا السيرة المرضية، بخلاف ما إذا كانت البطانة بطانة سوء فلا تأمر إلا بالسوء ولا يصدر عن أولئك إلا السوء وإلا الظلم وإلا الجور وإلا يعني مراعاة شؤونهم الخاصة دون النظر إلى شؤون الرعية. يعني هذا الذي يريد أن يبرزه الحافظ أبو عمر رحمه الله من دخول عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يصحب جماعة من العلماء، نواصله، وكان عمر رحمه الله يصحب جماعة من العلماء، وكان عمر رحمه الله يصحب جماعة من العلماء كابن شهاب وميمون بن مهران ورجاء بن حيوة، وكان قبل ذلك يصحب عبيد الله بن عبد الله وعروة وطبقتهما يعني أمثال هؤلاء. ذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني عن الحسن كما يسأل الرجل عن ولده فقال كيف طعمه وهل رأيته يدخل على عدي بن أرطات؟ تمربوطا يعني يكتب بأرطأة ولكن أرطات هو الاسم دياله الصحيح. وهل رأيته يدخل على عدي بن أرطات؟ على عدي بن أرطات وأين مجلسه منه وهل رأيته يطعم عند عدي قال قلت نعم قال قلت نعم. إذن فعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يصحب جماعة من العلماء كابن شهاب يعني ابن شهاب الزهري المعروف، وميمون بن مهران، ورجاء بن حيوى، هذو غير كلهم فحول وكلهم علماء. وكان قبل ذلك يصحب عبيد الله بن عبد الله وعروة أي عروة بن الزبير وطبقتهما يعني أمثال هؤلاء. ذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا سليمان بن حرب وعالم بن الفضل قال حدثنا محمد بن زيد عن محمد بن الزبير، يعني محمد بن الزبير هذا دخل على من؟ على عمر بن عبد العزيز، وهو أيضا عالم من العلماء يدخل على عمر بن عبد العزيز. فعمر يسأله عن من؟ عن الحسن. من الحسن؟ الحسن البصري سيد التابعين وكبيرهم. عن الحسن كما يسأل الرجل عن ولده. إذن لاحظوا هذا الاهتمام بهذا العالم، يسأله كما يسأل الرجل عن ولده، كيف طعمه، كيف طعامه، ماذا يطعم، يعني ماذا يأكل، ماذا يشرب، هل رأيته يدخل على عدي بن أرطات، يعني هذا العالم، وأين مجلسه منه، وهل رأيته يطعم عند عدي، يعني أسئلة دقيقة جدا تدل على الاهتمام بشأن هذا العالم حتى يعني يتخذه أسوة ونموذج ومثالا يحتذى، يعني في كل شيء شيء. نعم. قال أبو عمر رحمه الله، رجع السطر، قال أبو عمر رحمه الله وليس بنكير أن يكون عمر بن عبد العزيز خفي عليه حديث نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمواقيت الصلاة، وليس بنكير أن يكون عمر بن عبد العزيز خفي عليه حديث نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمواقيت الصلاة، وقد خفي ذلك عن المغيرة بن شعبة وله صحبة، وقد خفي ذلك عن المغيرة بن شعبة وله صحبة. يعني كون عمر بن عبد العزيز رحمه الله خفي عليه هذا الحديث، وهو حديث نزول جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياه مواقيت الصلوات الخمس، يعني هذا الحديث خفي على عمر بن عبد العزيز. ولكن هذا يقول الحافظ لا ينكر، كيف وقد خفي على من هو أجل منه قدرا وأعظم منه، وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فإذا كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد خفي عليه هذا الحديث حيث أخر الصلاة يوما هو أيضا، فكأن الحافظ أبو عمر رحمه الله يريد أن يقول إذا كان ذلك كذلك فعمر بن عبد العزيز من باب أولى وأحرى أن يخفى عليه هذا الحديث. وتبي يزيد يأكد في هذا الصدد هذا، تقول وأخبار الآحاد عند العلماء من علم الخاصة لا ينكر على أحد جهل بعضها، لا ينكر على أحد جهل بعضها. والإحاطة بها ممتنعة وما أعلم أحدا من أئمة الأمصار مع بحثهم
وجمعهم إلا وقد فاته شيء من السنن المروية من طريق الآحاد، وما أعلم أحدا من أئمة الأمصار مع بحثهم وجمعهم إلا وقد فاته شيء من السنن المروية من طريق الآحاد. يقول بأن هناك بعض السنن يعني لا يمكن طبعا لأحد كائنا من كان أن يحيط بجميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد وأن تفوته بعض الأحاديث، لابد وأن تفوته بعض الأحاديث. إذ الإحاطة بكل ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء ممتنع. قل لمن يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. إذن فجميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن لأحد مهما بلغ ومهما بحث ومهما جمع أن يحيط به وأن يعلمه كله، سيجد نفسه لا محالة يفوته شيء ونزر يعني من ذلك. وهذا لا ينكر، هذا لا ينكر، لا ينكر على عالم أن تفوته بعض المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما سنذكر حدث للصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة ما منهم من أحد بما في ذلك أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وغيرهما ممن هو دونهما قد فاتهم تأتي وترد عليهم المسألة فلا يحضرهم فيها حديث. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءته الجدة كما تعلمون في حديث الميرات، فقال لها لا أجد لك في كتاب الله شيء، حتى يعني سأل الناس اللي هم الصحابة رضي الله عنه، فأخبره المغيرة بن شعبة بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ورثها سدس، والنصوص في ذلك كثيرة يعني والتي تدل دلالة قوية على أن الأئمة رحمهم الله وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني قد فاتهم بعض المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ الإحاطة ممتنعة. ومن هنا جاء ذلكم المؤلف القيم العظيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، والذي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين فيه نماذج كثيرة على مستوى الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة ممن فاتتهم أشياء، إما حدثوا بها ونسوها مثلا، وإما غابت عنهم بالكلية ولم يعلموها، مما يدل على أنه مثلا الأئمة حينما يذهبون إلى يعني مسألة من المسائل مخالفة للدليل فلهم عذرهم، فلهم عذرهم. لذلك هذا الكتاب كتاب قيم وينبغي أن يكون في خزانة كل واحد منا، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بمعنى أنه لا ينبغي لأحد أن يلوم إماما من الأئمة على مسألة خالف فيها الدليل فإن عذره كذا وكذا، لأنه الأئمة رحمهم الله جميعا لا يتصور ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخالف أحد منهم حديث بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل. لذلك يقرر ابن أبو عمر بن عبد البر رحمه الله كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، يقرر ويقول ليس أحد من علماء المسلمين يثبت عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء فيرده، هذه ما كيناش. ليس أحد من علماء المسلمين يثبت عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء فيرده إلا بادعاء نسخ أو معارضة أثر غيره أو طعن في سنده أو إجماع أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه، ومن فعل ذلك بغير ذلك فقد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك. شوف هذا الكلام، هذا يعني ليس أحد من علماء المسلمين يثبت عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء فيرده، هذا ما يمكنش ولا يعقل ولا يتصور. اللهم إلا إذا كان ذلك الحديث يعني منسوخ مثلا، يعني دعية نسخه مثلا بادعاء نسخين، أو معارضة أثر غيره، ربما هذا الحديث عارضه أثر غيره ولم يظهر لذلك، أو طعنين في سنده، أو إجماع مثلا، أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه، بحال مثلا الإمام مالك رحمه الله عنده عمل أهل المدينة مثلا يقدمه ويلجا إليه. إذن فأخبار الآحاد يريد أن يقول الحافظ باش يوجه هذا الخفاء ديال هذه السنة اللي خفت على عمر بن عبد العزيز، أنه يعني خفاء نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياه الصلاة خفي على عمر، هذا لا ينكر ليس بنكير، وقد خفي على من هو أجل منه قدرا وأعظم وهو المغيرة، لأن المغيرة أعظم قدرا من عمر بن عبد العزيز، لأن الصحابة مرتبة لا تعدلها مرتبة. يعني مهما فعل الإنسان ومهما تقرب إلى الله تبارك وتعالى بشتى القرب فإنه لا يبلغ أحد من الصحابة كائنا من كان. والذي نفسي بيده، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لذلك قيل في قضية معاوية، يعني غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، خير من عمر بن عبد العزيز. الغبار دخل في مناخر معاوية بن أبي سفيان مع رسول الله في غزواته، ولكذا خير من عمر بن عبد العزيز كله، مع ما سمع عن عمر من العدل ومن. إذن في الصحبة لا تعدلها مرتبة، لا تعدل مرتبة الصحبة أي مرتبة. لذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبلغ أحد شأوهم وشأنهم مهما فعل من القربات، مهما فعل من القربات. وأنتم تشاهدون الحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد، المد هو هذا، ما بلغ اللي هو ملء اليدين الكفين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من الطعام، ماشي من الذهب، من الطعام. هم ينفقون مدا من الطعام، أو مثلا وأنت تنفق مثل أحد ذهبا، ذهبا ماشي طعاما، ذهبا ما تبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المهم يريد أن يقول الحافظ أبو عمر ليس بنكير أن يخفى على عمر بن عبد العزيز مثل هذا الحديث الذي هو من أخبار الآحاد، كيف وقد خفي على من هو أجل منه قدر وهو عمر بن عبد العزيز. ثم يريد أن يقرر هذا الذي المغيرة بن شعبة عفوا، ثم الحافظ يريد أن يقرر بأن أخبار الآحاد هذه من علمي الخاصة، من علمي الخاصة لا ينكر على أحد جهل بعضها. إذا جهل الإنسان بعض المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي هي من هذا القبيل فلا ينكر عليهم ذلك. وتعود يقرر الحافظ أبو عمر بأنه لا يعلم أحد من الأئمة إلا وقد فاته كثير من مثل هذه المرويات على جمعهم وعلى بعثهم. أنتم كلهم صنفوا المصنفات وجمعوا السنة وتتبعوها، ولكن مع ذلك فاتهم الشيء الكثير. وحسبك، تابعوا وصلوا الكتابة، وحسبك بعمر بن الخطاب، وحسبك بعمر بن الخطاب فقد فاته من هذا الضرب المقصود بالضرب النوع فقد فاته من هذا الضرب أحاديث فيها سنن ذوات عدد، أحاديث فيها سنن ذوات عدد من رواية مالك في الموطأ ومن رواية غيره أيضا وليس ذلك بضار له، وليس ذلك بضار له ولا ناقص من منزلته. واحسبك بعمر بن الخطاب فقد فاته من هذا الضرب أحاديث فيها سنن ذوات عدد، من رواية مالك في الموطأ ومن رواية غيره أيضا. وليس ذلك بضار له ولا ناقص من منزلته، بمعنى كون عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاته شيء من هذا الضرب ومن هذا النوع، هل ضره بشيء؟ هل نقص من منزلته شيء؟ وكذلك سائر الأئمة لا يقدح في أمانتهم ما فاتهم من إحصاء السنن، وكذلك سائر الأئمة لا يقدح في أمانتهم، أي لا يطعنوا، معنى لا يقدح لا يطعنوا، لا يقدح في أمانتهم ما فاتهم من إحصاء السنن، إذ ذاك يسير في جنب كثير، إذ ذاك يسير في جنب كثير. يعني سائر الأئمة لا يقدح في أمانتهم ما فاتهم من إحصاء السنن، لماذا؟ لأن ذلك شيء يسير في جنب كثير، يعني ما يعرفونه كثير، وما فاتهم مثلا فقليل. ولو لم يجوز، لاحظوا هذا الكلام اللي بدنا نعاود نقوله، ولو لم يجوز للعالم أن يفتي، ولو لم يجوز للعالم أن يفتي ولا أن يتكلم في العلم، ولا أن يتكلم في العلم حتى يحيط بجميع السنن، حتى يحيط بجميع السنن، ما جاز ذلك لأحد أبدا، ما جاز ذلك لأحد أبدا. يعني إذا كانت هذه مثلا قاعدة مضطردة ومؤصلة بأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يفتي ولا أن يتكلم في مسألة من مسائل العلم إلا إذا أحاط بكل شيء، فهذا هو المستحيل، هذا ما جاز لأحد أبدا. يعني بمعنى حتى الصحابة ما غاديش يوصلوا هذه المرتبة، لأنه فاتهم شيء من السنن المروية، فاتهم شيء من السنن المروية. إذن معناه إذا فاتهم شيء من السنن المروية لا يجوز لهم أن يفتوا ولا أن يتكلموا في مسائل العلم، يعني إذا كان هذا فما يعني أفتى أحد ولا تكلم أحد في العلم. وبيعود يأصل واحد التأصيل اللي خصنا نبرزه مزيان من حيث الكتابة، وإذا كتب بلون مغاير كان أحسن، أو ضغط عليه بالقلم كان أحسن. وإذا علم العالم أعظم السنن، وكان ذا فهم ومعرفة بالقرآن، واختلاف من قبله من العلماء جاز له القول بالفتوى. وبالله التوفيق. وإذا علم العالم أعظم السنن وكان ذا فهم ومعرفة بالقرآن واختلاف من قبله من العلماء جاز له القول بالفتوى وبالله التوفيق، بمعنى يكفي العالم أن يعلم أعظم العلم وأعظم السنن، وأن يكون ذا فهم ومعرفة بالقرآن ومعرفة أيضا بالخلاف، معرفة بالخلاف، أن هناك من المسائل يعني اللي هو مسائل مختلف فيها بين أهل العلم، والخلاف يعني له حظ من النظر، ماشي غير خلاف اصطناعي، وإنما خلاف له حظ من النظر بحيث تتجاذبه الأدلة، لأنه ما كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يعني ماشي كل خلاف شي مسألة من المسائل راه عنده قيمة وعنده حظ من النظر، ولكن الخلاف الذي له حظ من اللي هو معتبر هو ما له حظ من النظر، بحيث مثلا تتنزعه الأدلة، والمسألة مثلا فيها أحاديث كثيرة من هذا الجانب ومن هذا الجانب، وتتفاوت ضعفا وصحة وحسنا، يعني بحيث هذا العالم ينزع إلى هذا القول، والعالم الآخر ينزع مثلا إلى قول آخر. هذا هو الخلاف اللي هو خلاف معتبر. إذن يكفي العالم أن يعلم أعظم السنن، وأن يكون ذا فهم ومعرفة بالقرآن ومعرفة بماذا؟ بالخلاف، بخلاف من قبله من العلماء. فإذا كان بهذه المرتبة جاز له أن يفتي وأن يتصدر للإفتاء. نعم، أرجع السطر. وفي هذا الحديث يقول أبو عمر رحمه الله بين معترضتين، وفي هذا الحديث يقول أبو عمر رحمه الله دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها، أن وقت الصلاة من فرائضها، وأنها لا تجزئ قبل وقتها. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. إلا شيئا روي عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين، إلا شيئا روي عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين أجمع العلماء على خلافه. فلم أرى لذكره وجها. طبعا أرى بحذف حرف العلة لأنه مجزوم. فلم أرى لذكره وجها، لأنه لا يصح عنهم. وقد صح عن أبي موسى خلافه مما وافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا. إذن من الفوائد التي استفادها وبرزها الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث هو أن وقت الصلاة من فرائضها، فالله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فوقت الصلاة من فرائضها، فلا يجوز أداء الصلاة قبل وقتها، بمعنى أن من صلى قبل الوقت فصلاته باطلة، وإن كان ذلك خطأ أو نسيان فإن عليه إعادة تلك الصلاة، لأنه صلىها قبل الوقت، ووقت الصلاة من فرائضها، وهذا بلا خلاف بالإجماع. إلا شيئا يسيرا روي عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين ولكن لا يصح عنهم، بل الصحيح خلافه، ولم يتابعهم على ذلك أحد من العلماء. ثم إنه صح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه خلاف ما روي عنه، فصار ماذا؟ اتفاقا صحيحا بأن وقت الصلاة من فرائضها بلا خلاف. هذه فقهية أيضا أفادها الحافظ أبو عمر من هذا الحديث الذي نحن بصدد دراسته، إضافة إلى ما سبق يعني التنبيه عليه من الفوائد. نعم، رجع السطر. وأما قول عروة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، فمعناه قبل أن يظهر الظل على الجدران، يريد قبل أن يرتفع ظل حجرتها على جدارها، جدارها، وكل شيء على شيئا فقد ظهر، يعني أي شيء على شيء معناه هذاك الشيء العالٍ فهو ظاهر. قال الله عز وجل فامستطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي يعلو عليه. يعني ذو القرنين لما بنى ذلك السد على أولئك الأقوام اللي هما يأجوج ومأجوج، يقول الله تعالى بعد بناء ذلك السد فما استطاعوا أن يعلو عليه وما استطاعوا له نقبة. المهم الشاهد عندنا أنه كلمة يظهروا أي يعلو، لأنه كل شيء على شيء فقد ظهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، قبل أن تعلو وترتفع. وقيل معناه أن يخرج الظل من قاعة حجرتها، والشمس في حجرتها قبل أن تظهر أي قبل أن يخرج الظل من قاعة حجرتها. وكل شيء خرج فقد ظهر. يعني المعنى واحد، يعني إذا على فقد ظهر، وإذا خرج من شيء فقد ظهر واتضح وبان. المهم إشارة إلى ماذا؟ إلى ظل الشمس، بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعجل باش بصلاة العصر في واحد الوقت اللي هو ما تزال يعني الشمس يعني ليس لها تلك الظلال طويلة، لأنه يعني بالنسبة للظل يعني في الصباح يكون الظل طويلا في الصباح، تيبقى الظل طويل، تيبدا كيتناقص ذاك الظل حتى تيوصل واحد نقطه الصفر اللي هي الزوال، ثم تبدا تيبدا ثاني فاش في الامتداد، يعني ديك الوقيته بالضبط اللي كيمتد فيها تيبدا فيها الظل في الامتداد، هذاك هو زوال الشمس، وهذاك هو وقت دخول صلاه الظهر اذا زالت الشمس، ومن ثم تيبقى الظل ثاني كيطوال حتى يصير ظل كل شيء كذا مثله، تيدخل واحد الوقت ديال العصر ثم الى اخره. المهم، والحجرة الدار المقصود بالحجرة هي الدار. وكل ما أحاط به حائط فهو حجرة، كل ما أحاط به حائط فهو حجرة. نحن الآن مثلا في حجرة، كل ما أحاط به حائط فهو حجرة. نعم، رجع السطر. وفي هذا الحديث دليل على قصر بنيانهم، وفي هذا الحديث دليل على قصر بنيانهم واختصارهم فيه، أي في ذلك البناء. نعم، دائما مع الحافظ. وفي هذا الحديث دليل على قصر بنيانهم واختصارهم فيه، يعني ما كانوا يتطاولون في البنيان، بل التطاول في البنيان أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من علامة الساعة. وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني التطاول في البنيان هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ذلك معروفا عندهم، وإنما كان يعني قصار البنيان واختصارهم فيه، لأن الحديث إنما قصد به تعجيل العصر، وذلك إنما يكون وذلك إنما يكون مع قصار الحيطان، وذلك إنما يكون مع قصر الحيطان ظهر، والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها، أي في حجرة أمنا عائشة، قبل أن تظهر، أي يرتفع الظل كما قلنا، يرتفع الظل على الحيطان، يعني وذلك إنما يكون مع قصار الحيطان. وإنما أراد بذلك عروة ليعلم عمر بن عبد العزيز عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي العصر قبل الوقت الذي أخرها إليه عمر، وإنما أراد بذلك عروة ليعلم عمر بن عبد العزيز عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي العصر، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل الوقت الذي أخرها إليه عمر. لذلك فكل من ذكر الحديث من المصنفين إنما ذكره في باب تعجيل العصر. يعني الغرض من دخول عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز هو إخباره وإعلامه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة العصر قبل هذا الوقت الذي أخرها إليه عمر، يعني كأنه يريد أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العصر قبل هذا الوقت الذي أنت الآن تصليها فيه، يعني فهو يحضه على مدى على متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به واقتفاء أثره، وأن يعجل بالعصر كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجلون بصلاة العصر، وذلك لما لها من الأهمية في حياة المسلمين كما كنا قد أشرنا وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك تنص الحافظ أبو عمر رحمه الله على أن الذين ذكروا هذا الحديث إنما ذكروه مبوبين عليه باب تعجيل صلاة العصر، الغرض هو التعجيل صلاة العصر، كأن الحديث كله الفائدة التي يفيدها هي تعجيل صلاة العصر وأداؤها في أول وقتها. وبالله التوفيق، وبالله التوفيق. بقي شي سؤال عن شي أخ من الإخوان ديالنا حول هذا الحديث؟ الزوال مالو؟ إيه سيأتي إن شاء الله سيأتي، لأنه دابا النبي صلى الله عليه وسلم ربط مواقيت الصلاة بماذا؟ بالشمس، وقال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، يعني ربط المواقيت بالشمس. سيأتينا هذا إن شاء الله، وغادي نذكر الزوال وكيف يعرف الزوال وما ورد في شأنه إن شاء الله تعالى. نعم، يعني لأنه جبريل عليه الصلاة والسلام كما سنذكر في هذا الحديث الآخر الموالي، جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه مواقيت الصلاة، صلى به في اليوم الأول مبينا له أوائل الصلوات، وصلى به لليوم الثاني مبينا له أواخر الصلوات، وقال له يعني الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، هذا من جهة. إذن عندنا لما حينما يذكر جبريل فإنما يذكر لكونه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول وقت الصلاة، بحيث الذي صلى قبل ذلك الوقت تعد صلاته باطلة، وبين له في اليوم الثاني أواخر الصلوات، بحيث إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر يكون آتما وغير معذور في ذلك ترك، ومستحقا للوعيد في تأخير الصلاة. فويل للمصلين الذين يصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون، والآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أي أخروها عن وقتها، وليس معناها تركوها. إذن ثم إذا أضفنا إلى هذا حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إيقاع الصلاة في أول وقتها، وأن ذلك من أفضل الأعمال، وإذا أضفنا إلى هذا أيضا النصوص الأخرى التي تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة العصر خصوصا في يوم الغيم، في يوم الغيم حينما تكون السماء غائمة، فينبغي المبادرة إلى التعجيل بصلاة العصر حتى لا يخرج وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد بوب على ذلك الإمام البخاري في الصحيح كما سنقف على ذلك إن شاء الله. نعم، أخيرا
أليس قد علمت أن المغيرة كان يعرف الأوقات ولكن أبو سلمة جاء إذا ليذكره بها، لأن المغيرة
صلى الله عليه وسلم.
وكان يصلي معه وكان يدري الأوقات وربما نسي أو خرجت عن لأنه صيغة السؤال.
ولماذا لا تقول خفية؟ لا خفية خفية دابا غير هو لا شك أنه مثلا يخاطبه مخاطبة من يعلم يخاطبهم مخاطبة من يعلم ولكن ربما يكون قد نسي أو خفي ذلك عليه وكما قلنا إن هذا واقع لا محالة هذا الخفاء خفاء السنان خصوصا السنان من هذا القبيل من قبيل الأحد قد يخفى قد يكون الإنسان على علم بها في وقت وينساها في وقت آخر وهذا حدث لعمر بن الخطاب كما سيأتي إن شاء الله حيث إنه خفي عليه حديث التيمم يعني في البداية في الصدر كان عمر بن الخطاب إذا أصابته جنابة لا يتركه كان يتركه الصلاة حتى يغتسل وقد وقع له هو وصحابي آخر وهو عمار بن ياسير واقعة وذكره بها عمار فلم يذكرها رضي الله عنه يعني عمار بن ياسير قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول أي أن تفعل بيديك هكذا ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين ووجهه يعني وجهه وبدا عمار بدا يذكر يقول لي لا اما تذكر يا عمر اني كنت واياك كذا كذا جنوبين فتمرغت انا اما انا فتمرغت في الصعيد وجئنا الى رسول الله ومع ذلك لم يذكر عمر بن الخطاب هذه الواقعه وقال يعني ان شئت يا امير المؤمنين الا احدث بهذا الحديث فلا احدث قال بل نولي كما توليت وسياتي هذا ان شاء الله المهم فقد يكون ذلك قد خفي في ذلك الوقت على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وذكره أبو مسعود الأنصاري كذلك الشأن بالنسبة لعمر بن عبد العزيز إما خفي عليه كما قال الحافظ أبو عمر وليس بنكير أن يخفى هذا الحديث على مثل عمر بن عبد العزيز وقد خفي على من هو أجل منه قدرا وهو عمر وهو المغيرة بن شعبة إذن نكتفي بهذا السؤال من أخينا الفاضل وننتقل إلى باب منه اكتبوا باب منه يأتي إن شاء الله يأتي وما صبرك إلا بالله باب منه لأنني أرى أن الوقت يداهمني وأنا أحببت أن إن شاء الله نأتي على ما أردت الإتيان عليه باب منه يعني في إطار مواقيت الصلاة هذا هو نقصد بباب منه أي من ذلك الباب الأول مالك عن يزيد بن زياد مالك رقم الحديث شحال 2 دابا هذا الحديث الثاني مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك إذن هذا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك صلي الظهر
إذا كان ظلك مثلك. والعصر إذا كان ظلك مثليك. والعصر إذا كان ظلك مثليك. والمغرب إذا غربت الشمس. والمغرب إذا غربت الشمس. والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل. والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل. وصلي الصبح بغبش. وصلي الصبح بغبش يعني الغلس بين معترضتين، يعني الغلس. أعيد نص الحديث. باب منه: مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلي الصبح بغبش يعني الغلس. التخريج: الحديث موقوف، الحديث موقوف معنى موقوف، موقوف على أبي هريرة الصحابي. الحديث موقوف وبنحوه عن أبي هريرة، وبنحوه أي بنحو هذا الحديث عن أبي هريرة أخرجه النسائي وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. الحديث موقوف وبنحوه يعني مرفوعا عن أبي هريرة أخرجه النسائي وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. الفقه. إلى اللقاء المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.